بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في المستحقين للزكاة، وقد ذكر المصنف بأنه لا خلاف بين الفقهاء في أن مصرف الزكاة هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، وفقا لتصريح القرآن الكريم بذلك. قلنا وقع الخلاف بين الأعلام في عدها عناوين ثمانية لاختلاف الفقير عن المسكين، أو أنها سبعة لأنهما الفقير والمسكين واحد كما عن المحقق الحلي في الشرائع. وقد ذكرنا ثمرتين، أو أشرنا إلى ثمرات تقع في المقام يمكن، عليكم السلام، يمكن تحصيلها والوقوف عليها لمعرفتها ببيان مضى. كانت الثمرة الثانية ما لو نذر أو أوصى أو أوقف، فإن مقتضى اختلاف الفقير عن المسكين يستدعي أن يلتزم بلزوم الدفع للفقير وبلزوم الدفع على المسكين. اعترض الشيخ أبو كاظم اعتراض وهو اعتراض حسن، قال بأنه لا ثمرة أو لا تظهر الثمرة في الثمرة الثانية، وذلك لأن النسبة بين الفقير والمسكين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، إذ أن كل مسكين فقير وليس كل فقير مسكين، فلا حاجة للبناء على التعدد في مقام الإنفاق. فلو أوقف على الفقير والمسكين أو أوصى للفقير والمسكين أو نذر للفقير والمسكين، فإنه إذا دفع إلى المسكين يكون قد حقق المنذور أو الموقوف عليه أو نفذ الوصية، لأن كل مسكين فقير وبالتالي يترتب الأثار. هذا الإشكال وإن سلمنا به في الدرس الماضي لكننا ندفع، فنقول بأن الفارض أن الموصي أراد عنوانين مستقلين، عنوان الفقير بما هو هو وعنوان المسكين بما هو هو، من دون ملاحظة التداخل الموجود بينهما. وبكلمة، هو يريد أن يعطى من كان متصفا بهذه الصفة على نحو الاستقلال في مقابل من كان متصفا بهذه الصفة على نحو الاستقلال أيضا، من دون نظر من أنهما يتداخلان أو أن أحدهما أشمل من الآخر. النتيجة أنه عندنا ثمانية عناوين أو عندنا سبعة عناوين ببيان تقدم. يقع الحديث بعد ذلك في الفرع الثاني من الفروع التي ذكرها المصنف، وهو تحديد من هو الفقير وتحديد من هو المسكين. ابتدأ الآن بالمسكين في الفرع الثاني، فذكر أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. أقول وقع الخلاف بين الأعلام في أن الفقير والمسكين بمعنى واحد مفهومان فلا فرق بينهما، أو هما مفهومان مختلفان وإن كانا ينطبقا مصداقا على مورد واحد في الخارج وهو الفقير، لأن النسبة بينهما كما قلنا عبارة عن العموم المطلق. فيكون المطلوب إذن مطلق الفقير، ومطلق الفقير كما يشمل الفقير يشمل المسكين. على أي هل هما اثنان أو أنهما واحد؟ قد يستفاد الفرق بينهما من خلال أمور: واحد، القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا. اثنين، السنة المباركة. ثلاثة، كلمات أهل اللغة. أما القرآن الكريم، إذا رجعنا إلى آيات القرآن الكريم نجد أن المسكين قد ذكر في غير واحدة من الآيات تقريبا 23 مرة قد ذكر المسكين في القرآن الكريم. خب، أما لفظ الفقير فقد ورد في القرآن الكريم في 13 مورد. يظهر من الاستعمال القرآني أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. مثلا يقول سبحانه وتعالى: أو مسكينا ذا متربة، يعني قد لصق بالتراب من شدة ما به من فقر وضر. وهذا وصف لم يصف الله سبحانه وتعالى به الفقير، بل اختص الوصف المذكور بالمسكين. بينما نجد استعمال القرآن الكريم للفقير في مقابل الغني، مثلا يقول سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من الواضح أنه لا يلزم أن يكون غير الغني لاصقا بالتراب، لأن عدم الغنى مفهوم مشكك له مراتب، وبالتالي قد يكون أدنى مراتبة قد يكون أعلى مراتبة. فإذا يستفاد أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. أيضا يستفاد من الآيات القرآنية أن المسكين هو من يسأل الناس دون الفقير. مثلا يقول سبحانه وتعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليهم مسكين، أو لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. دخول المسكين علامة السؤال والطلب، وهذا بخلاف الفقير. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إلى أن يقول: لا يسألون الناس الحافة، يعني لا يطلبون من الناس ولا يسألون منهم. نتيجة أن المستفاد من الآيات القرآنية وجود فارقين بين مفهومي الفقير والمسكين تمنع من اتحادهما، أن المسكين هو الذي التصق بالتراب من شدة بؤسه وفقره، أن المسكين هو الذي يسأل الناس، أما الفقير فليس ملتصقا وليس من يسأل الناس. هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم. نجي إلى النصوص الشريفة. عندما نرجع إلى الروايات المباركة فإنه لا يختلف المستفاد منها عن المستفاد من الروايات المباركة من الآيات المباركة، بمعنى المستفاد من الروايات أن الفقير يختلف عن المسكين بفارقين أيضا، أو المسكين يختلف عن الفقير بفارقين أيضا. مثلا ورد في صحيحة محمد بن مسلم، راح نقرأها بعد قليل لما يذكرها المصنف، فما راح أذكر سندها الآن، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد من، تعبيره أجهد من، إشارة إلى أن المسكين أسوأ حالا. أيضا عندنا رواية أبي بصير، لما جابها المصنف فلنقرأها، رواية أبي بصير واردة في الوسائل مجلد 9 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث رقم 3 صفحة 210. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد برقي عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البخثري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه يعني يسأل الناس والبائس أجهده. طيب دلالة هذه الرواية أيضا على أن الفقير أحسن حالا من المسكين والمسكين أسوأ حالا من الفقير واضح. نعم في سندها عبد الله ابن يحيى وهو مهمل في الرجال لم ينص فيه بشيء، وليس المقصود منه عبد الله ابن يحيى الكاهلي لأن أبا بصير من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، ومن البعيد أن يروي من هو في طبقة أصحاب الإمام الرضا الإمام الجواد عليه السلام عمن هو من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، يعني الطبقة السابعة يستبعد أن يروي عن شخص من الطبقة الخامسة بحسب الوضع الطبيعي، خصوصا إذا قلنا بأن عمر كل طبقة عبارة عن 70 سنة فإن ذلك مستبعد، لأنه يلزم حتى يروي هذا عن هذا إما أن يكون أبو بصير من المعمرين أو أن يكون الآخر من المعمرين، وهذا غير محرز حتى يرتب الأثر. على أي حال هذه أيضا رواية من الروايات التي تذكر. أيضا من الروايات التي تشير إلى الاختلاف خبر علي بن إبراهيم القمي وارد في نفس الباب حديث 7 صفحة 212. طبعا الرواية طويلة، الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم أنه ذكر في تفسيره تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال فسر العالم عليه السلام لعله موسى روحي لموسى الفداء فقال الفقراء هم الذين لا يسألون لقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا والمساكين هم أهل الزمانات قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان إلى آخره. فإذا يستفاد من هذه الرواية أن الفقير لا يسأل والمسكين هو الذي يسأل. طبعا عبرنا عنها برواية بلحاظ مصدرها وهو كتاب التفسير، فقد سمعت منا مكررا أن النسخة المتداولة بأيدينا اليوم لتفسير علي بن إبراهيم القمي موضوع خلاف، فهل هي تفسير علي بن إبراهيم القمي كما يصر على ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، أو ليست هي كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، ذاك باحث. هذا إذن بحسب المستفاد من النصوص، وقد عرفنا أنه يتفق تماما مع ما تضمنته الآيات. أما بحسب ما جاء في كلمات أهل اللغة فقد اختلف اللغويون في الفرق بينهما على قولين. القول الأول أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، والقول الثاني أن المسكين أحسن حالا من الفقير، فعندنا قولان. أما أصحاب القول الثاني فقد استندوا إلى قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أطلق سبحانه وتعالى على مالكيها مساكين وهم يملكونها، متصور إنسان يملك سفينة وبالتالي طبيعي أن يكون له منها داخل وأن إلى آخرة، بالتالي هذا يثبت أنهم ليسوا يعني فقراء أو ليسوا سيئ الحال. هذا يعني الإطلاق من الله سبحانه وتعالى استوجب أن يقال بأن المساكين أحسن حالا من الفقراء. طبعا في تصوري أن ذا الاستدلال ضعيف، ليش؟ لأنه ينطبق عليهم عنوان المساكين حتى مع ملكهم للسفينة. كيف؟ ترضو دون مثلا 10، كم تدخل السفينة؟ لنفترض أن السفينة تدخل 1000، فكل منهم سيأخذ 100، والمئة قد لا تكون وافية بحاجته أو لا تكون محققة لغرضه. زين؟ بالتالي يبقى الإشكال على حاله. طبعا أنا ذكرت الجواب تفصيلا في قصة نبي الله موسى والخضر عليهما السلام، يمكن ملاحظته. لكن لازمنا نؤكد هذا من الموضوعات الجيدة للخطباء، وجاي لكم شهر رمضان إن شاء الله. طيب، هذا إذن الأطلاق اللغوي. طبعا هذا الاختلاف اللغوي أوجب اختلافا بين الأعلام، ولذا نجد مثلا الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الخلاف التزم بأن المسكين أحسن حالا من الفقير، واعتمد على قوله تعالى إن أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. خب، بينما قد عرفنا بملاحظة الآيات القرآنية والروايات، زين، وأيضا كلمات المشهور من أهل اللغة أن المسكين رحمكم الله يختلف حالا عن الفقير في أن المسكين أسوأ حالا منه، ولذا قلنا بأن المسكين هو الذي يسأل الناس وليس الفقير كذلك، إذ أن الفقير لا يسأل علي. فإذا النتيجة هو هذا، المصنف حفظه الله بنى على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وقد استند المصنف في مختاره أن المسكين أسوأ حالا من الفقير إلى صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها في المتن، واردة في المجلد 9 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 2 صفحة 210، مع أنني قرأتها قبل قليل لكن الآن أقرأها بسندها. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أكل هؤلاء يعطى؟ إلى أن يقول ما حد شاهدنا. خب، إن الله فرض للأغنياء، لا عفوا اشتباه من عندي، حديث رقم 2 مشتبه، أنا ورقم 1، أنا كنت أقرأ رقم 1 لعتب على النظر. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل. دلالة الصحيحة على المطلوب واضحة، إذ قدمت الصحيحة فرقا بين المسكين والفقير، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام بأن المسكين أجهد حالا من الفقير، يعني أسوأ حالا من الفقير، وعرفه بأنه الذي يسأل الناس بينما الفقير هو الذي لا يسأل الناس. طبيعي أن المسكين إنما يسأل الناس لسوء حاله، لولا سوء حاله ما كان ليسأل الناس. إذن النتيجة، مقتضى ما ذكره المصنف البناء على الاختلاف بينهما سواء كانا مجتمعين أم كانا مفترقين. وهذا إشارة للكلمة المشهورة دائما وأبدا، الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر أحدهما فإن المقصود به كلا الاثنين، وإذا ذكر الاثنان فإن المقصود به كل منهما على نحو الاستقلال. إذن النتيجة هو هذا. قال بعض الأساتذة أطال الله في عمره الشريف بعدم الاختلاف بين العنوانين حال الافتراق، إنما هما مختلفان حال الاجتماع. يعني إذا كان الموجود في الكلام أحدهما خب كان شاملا لكليهما، أما لو كان الموجود كليهما فإنهما مختلفان. يعني هو يريد أن يقرر بأن الفقير والمسكين متفقان في المفهوم إجمالا، إلا أنهما يختلفان بحسب المصداق، فإن المراد منهما دائما وأبدا عبارة عن مطلق الفقير، وهو الذي يكون منعدم المال ليس تحت يده شيء. كل من كان فاقدا للمال أو غير مالك لشيء من المال يعبر عنه بأنه فقير، وهذا كما يطلق على الفقير يطلق على المسكين أيضا، وبالتالي يرتب الأثر. نعم يلحظ في الثاني المسكين الذل والسؤال مضافا إلى حاجته إلى المال. إذن هما متلازمان في المصداق، متلازمان في الصدق الخارجي، وإن كانا مختلفين بحسب المفهوم. هكذا أفاد. طبعا للمناقشة فيما أفاده أطال الله في عمره الشريف مجال، لكنني أترك ذلك إلى مستوى أعلى. انتهينا الآن إلى أن الفقير والمسكين عنوانان مختلفان، كل واحد منهما له تعريفه بالمقدار الذي ذكرنا. نعود لصحيحة محمد بن مسلم استكمالا لدلالتها. صحيحة محمد بن مسلم تضمنت تحديد المسكين بأنه الذي يسأل. طيب السؤال هل له حقيقة شرعية أو للقضية قضية عرفية؟ في مقام الإجابة أقول القيد الذي تضمنه صحيح محمد بن مسلم من أخذ قيدية السؤال في المسكين إنما هو أمر عرفي وليس أمرا شرعيا، يعني النظر بلحاظ فقدان المال، هذا فاقد للمال ولذلك يسأل، هذا واجد للمال ولذلك لا يسأل. إذن بمقدار الحاجة يقرر بأنه فقير، ولذلك يمكن مسكين عفوا، ولذلك يمكن القول بأن الفقير مسكين أيضا، إلا أنه أحسن حالا من الفقير من المسكين عفوا أحسن حالا من المسكين. وهذا لعله مراد من قال إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. إذا افترق اجتمعا لأن كليهما مسكين، إلا أنهما متفاوتان، فالمسكين مفهوم مشكك له مراتب متعددة. وإذا اجتمع افترقا لأن أحدهما أحسن حالا من الآخر، وهذا يستدعي وجود مائز لهذا على هذا، بحيث أن هذا لا يسأل وهذا يسأل وهكذا. بل قد يقال، نرجع لكلام أستاذنا قبل قليل، بل قد يقال بالتالي حتى في مورد الاجتماع إذا اجتمعا يمكن البناء على أنهما عنوان واحد. عمدة ما كان المسكين هو تأكيد على بيان حال الفقير، بحيث أنه له المسكنة والشدة، يعني أن السؤال ليس دخيلا في مفهوم المسكين بالفعل، ولذا يمكن أن نقول بأن كل مسكين فقير وكل فقير مسكين، والتفصيل على أي حال في مستوى أعلى. إذن بالنتيجة للكلام مجال واسع، هل فعلا الفقير والمسكين عنوانان أو أن الفقير والمسكين عنوان واحد؟ وهذا كما قلت وأؤكد من البحوث الجميلة والتي يحسن التعرض إليها والوقوف عندها اتفاقا، ولو من باب خرجنا ولعلنا نشير إليه في زكاة الفطرة، يعني من أدلى مصاديق الابتلاء كمسألة عملية الآن عندنا في زكاة الفطرة، لعل الزكاة العادية لغير مبتلين نحن بها، في زكاة الفطرة مصرفها الفقير، فلا بد من إحراز كون المعطى فقيرا. هي تكمن المشكلة، ضابطة الفقير وانطباقه في الخارج، كلامي الآن على قضية خارجية، ضابطة الفقير وانطباقه في الخارج. يعني إذا قلنا بناء على ما ذكرناه من أن الفقير هو الذي لا يسأل، وسيأتي بيانه بعد قليل من قبل المصنف، فبالتالي ينطبق اليوم على كثيرين عنوان الفقر، وبالتالي يترتب الأثر على أي النتيجة أن المسألة فعلا بحاجة إلى تنقيح وتحقيق، ما مسؤولين احنا عنها في المرحلة، تطلب من مستوى أعلى. المصنف ذكر في المقام أمرا يا سيدي ياسر، قال بأنه لا توجد فائدة ترتجى من تحقيق الفرق بين الفقير والمسكين وتحديد المقصود من كل واحد منهما. لماذا؟ أولا ما ذكرنا ثمرتين الدرس الماضي، لا يجب البسط على الأصناف الثمانية حال صرفها، ولا أقصى ما كان يمكن يستحب هذه اللولة، فبالتالي يجوز الدفع لأي فرد من الأفراد الثمانية، فلن تكون هناك ثمرة، فيمكن للمكلف أن يدفع للفقير كما يمكن للمكلف أن يدفع للمسكين من دون إشكال أو العكس مثلا. طيب، فبالتالي سوف يترتب هذا الجانب. احنا ذكرنا في الدرس الماضي وافتتحنا بها اليوم ما أفاده المصنف وتعقيب على كلامه في غير محله، لأننا أشرنا إلى ثمرة تظهر في مورد النذر والوصية والوقف، فإنه يلزم التحديد، وبالتالي قول المصنف لا توجد ثمرة عملية ترتجى ليس في محله. خرجنا بنتيجة خلاصة الكلام أن المسكين هو الذي يسأل، وهو أسوأ حالا ممن؟ من الفقير، بنص صحيحة محمد بن مسلم. انجي الآن في الفرع الثالث إلى تحديد المقصود من الفقير، وقد وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك، فذكر في كلماتهم جملة من التفسيرات إليه. مثلا ما ذكره المصنف أن الفقير الذي لا يملك مؤونة السنة له ولعياله بالفعل ولا بالقوة، وهذا هو المشهور بين المتأخرين، بل الظاهر أنه مورد تسالم عند الفقهاء، ما يجعل المسألة إجماعية عند الأعلام، إذ لم يعرف مخالف منهم بأن المقصود من الفقير من ذكرنا. بناء على هذا التعريف سوف يخرج من ملك ضيعة فإنه يملك مؤونة سنته أو قوت سنته بالقوة، يخرج مثلا من كان عنده عقار، يخرج مثلا من يملك مواشيا ونحو ذلك مما يقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة، فلا يجوز له أخذ شيء من الزكاة، فإنه وإن لم يكن مالكا لنفقته بالفعل لكنه مالك لنفقته ومؤونته بالقوة، وهذا يكفي لترتيب الأثر. طيب، ده التعريف الأول. التعريف الثاني الذي يذكر في المقام هو الفقير من لا يملك نصابا من النصب التي للزكاة، سواء شيء نصاب الأنعام أو النقدين أو الغلات، وعلى هذا من لا يملك نصابا من النصب التي للزكاة. بناء على هذا لم تحرم الزكاة على المكتسب. لماذا؟ لأنه لا يملك نصابا. عدل ولا؟ الآن من يكتسب ويصرف مباشرة لن يكون مالكا للنصاب، إنما تحرم على خصوص من يملك نصابا من المال تجب فيه الزكاة، أو من ملك قدر النصاب من المال مما لا زكاة فيه. هذا الرأي طبعا اختاره أبو حنيفة النعمان، زين، صاحب المذهب المعروف وأصحابه. تعريف ثالث، أن الفقير من لا يملك قوته وقوت عياله طيلة حياته، وليس في السنة فقط يا شيخ عبد الحي، فيعتبر في صدق الغني القدرة على ما يكفيه دائما. وهذا منسوب للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المبسوط. على أي حال، عرفنا أن المصنف قال بأن الفقير هو الذي لا يملك مؤونة السنة له ولعياله بالفعل ولا بالقوة. ما هو دليل المصنف حفظه الله على ما اختاره في المقام؟ استدل المصنف على مختاره في تعريف الفقير بصحيحة أبي بصير المذكورة في المتن وسائل الشيعة مجلد 9 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 1 صفحة 231. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير صحيح أعلائي جدا، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب 700 إذا لم يجد غيره. قلت: فإن صاحب 700 تجب عليه الزكاة. قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على 700 أنفذها، يعني سيبقى بدون نفقة في أقل من سنة، فهذا يأخذها. ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة. طبعا دلالة على المدعى بالتالي يستفاد منها جواز أخذ المكتسب من الزكاة إذا كان ما يكسبه لا يفي بمؤونة سنته، ولهذا جوز الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لصاحب 700 الأخذ من الزكاة، وعلل ذلك لأنه يصرفها في أقل من السنة. طبعا لا خصوصية للـ700، وإنما ذكر 700 من باب المثال والإشارة إلى أنها لا تفي بالغرض المطلوب. في مقابل هذه الصحيحة عندنا صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في نفس المجلد باب 12 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 5 صفحة 240. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز وعن زرارة وابن مسلم، قال زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تحل لمن كانت عنده، يعني الزكاة، لا تحل لمن كانت عنده 40 درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، أن يأخذ الزكاة، وإن أخذها أخذها حراما. فيستفاد من ذلك عدم جواز الأخذ لمن كان يملك 40 درهما، زين، وبالتالي لا تحل له الزكاة. طيب، لو تأملنا نجد أن 40 درهما هي النصاب الثاني من نصب الزكاة في الدراهم، وهذا يجعله غنيا وليس فقيرا، وبالتالي تكون الصحيحة دليلا للقول الأول، وتدل وتعارض صحيحة أبي بصير. فإذا عندنا ما دل على جواز الأخذ، وعندنا ما دل على عدم جواز الأخذ، بالتالي تقع المعارضة بينهما. المصنف أجاب عن صحيحة زرارة بجوابين. الجواب الأول تأملوا بس في الكتاب وأنا أجيب متن الرواية يعني. جواب الأول قال بأن صحيح زرارة أجنبي عن المقام ولا ربط له بباب الزكاة أصلا. ليش؟ يقول لم يتضح أن السؤال الوارد فيها كان سؤالا عن مصرفها حتى يلتزم أن ضابطة الفقير هو من كان يملك نصابا من نصب الزكاة. هذا واحد. جواب الثاني يقول موضوع صحيحة زرارة هو الغني وهو من يكون مستغنيا من الاستفادة من الأربعين بحيث تكون زائدة على مؤونته، ومن الواضح أنه سوف يكون غنيا وليس مصرفا للزكاة. إذن النتيجة المصنف يقرر أن صحيحة زرارة أجنبية عن المقام ولا ربط لها بمحل البحث. ماذا؟ أنا انتظر تعليقكم. هل توافقون ما ذكره المصنف من أن الصحيحة أجنبية أو لا؟ وش تستظهرون منها؟ خل نسمع. توافقون، تعارضون، تؤيدون، تخالفون؟ بلي سيدنا. الأكثر معناته يؤيد كلام المصنف لأن تكون أجنبية، لأن المصنف يقول بأن قول الإمام عليه السلام من كان يملك 40 درهما لا يحل له أخذ الزكاة إشارة إلى كونه غنيا، فبالتالي بهذا اللحاظ يعني كأنما الإمام يريد يقول لحاظ الشخص نفسه، فإذا كان 40 كافية إليه فهذا في غنى لا يستحق الزكاة، إذا كان صاحب 700 لا تفي فهذا فقير يستحق الزكاة. فكلام المصنف إذن في محله. مؤيدون، معارضون، مخالفون. علي يبدو سكوتها رضاها. الفرع الرابع من الفروع التي ذكرها المصنف في المقام وهو زين ملاحظة العيار. أقول عرفنا قبل قليل أنه يعتبر في صدق عنوان الفقير عدم امتلاكه، لماذا؟ عدم امتلاكه لمؤونته ومؤونة عياله، وهذا المعنى مستفاد من صحيح أبي بصير المتقدم. أي صحيح أبي بصير؟ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يأخذ الزكاة صاحب 700 إذا لم يجد غيره. قلت فإن صاحب 700 تجب عليه الزكاة. قال زكاته صدقة على عياله، يعني ما دام يحتاج المبلغ فإنه ينفق المبلغ على عياله. فدلالة الصحيح على هذا المعنى صدقته نفقته على عياله، مع أننا لو لم يعني لو قال قائل منكم بأنه لم يتضح إلينا دلالة الصحيح على اعتبار النفقة على العيال فنحن في غنى، لسنا محتاجين إلى إثبات دخالة العيال في صدق العنوان إلى دليل. لماذا؟ لأن النفقة على العيال تعد جزءا من نفقة الإنسان نفسه، وما دام الإمام عليه السلام قد قرر يأخذ له الزكاة صاحب 700 لأنها نفقته أيضا من ضمن نفقته نفقة عياله، ولذا حتى لو لم يقم دليل فإنه يكفينا البناء على أن نفقة العيال جزء من نفقة الإنسان نفسه. يقع الكلام في كفاية مقدار النفقة للقوة. أقول ملك الإنسان للمال قد يكون ملكا بالفعل بأن يملك خارجا المال فعلا. وقد يكون ملك الإنسان للمال ملكا بالقوة، كما لو كان صاحب حرفة أو صنعة أو صاحب كسب يحصل منه على مقدار مؤونته ومؤونة عياله، فإنه يكون غنيا أيضا. فهو وإن لم يملك المال بالفعل، طيب، لكنه يملك ما يمكنه بواسطته تحصيل المال ونيله في مقام الإنفاق. طيب، الآن نأتي، هل المعتبر الغنى بالفعل أو يتحقق الغنى بالقوة؟ قلت لو كان المعتبر هو الغنى بالفعل وأنه لا يشمل من كان يملك مالا بالقوة، كان لازم ذلك البناء على استحقاق أغلب الناس للزكاة، فإن أغلب الناس لا يملكون قوت سنتهم بالفعل وإنما يملكونها بالقوة، والتالي باطل استحقاق أغلب الناس للزكاة، إذن المقدم مثله. إن شاء الله واضح كلامنا. خب، أيضا يدل على ذلك صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد 9 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 8 صفحة 233، وفي معاني الأخبار عن أبي. هنا فائدة جانبية، هم لا يخفاكم أن المصادر الحديثية عندنا متعددة، عندنا الكتب 4، عندنا بعض بقية مؤلفات الصدوق، معاني الأخبار، الأمالي، عندنا إكمال الدين أو كمال الدين وتمام النعمة، عندنا علل الشرايا، عندنا عيون أخبار الرضا، وعندنا أيضا في المقابل كتاب الشيخ ابن الشيخ الطوسي الأمالي، عندنا مثلا كتاب كامل الزيارات، عندنا عدة كتب. هل جميع الكتب الموجودة عندنا في المقام على مستوى واحد؟ الصحيح لا. يمكننا أن نقسم المصادر الروائية إلى 3 طبقات، طبقة أولى وطبقة ثانية وطبقة ثالثة، ومنشأ التقسيم هو ملاحظة المؤلف والمؤلف، فإن المؤلف له دخالة وبالتالي ترتيب الأثر. يعني عندما يأتي الصدوق فيقول في كتابه الفقيه لم أورد فيه إلا ما لم أقصد فيه قصد المؤلفين، فلم أورد فيه إلا ما هو حجة بيني وبين الله، هذا لا يجري في شأن معاني الأخبار أو العلل مثلا. وإن كان في عيون أخبار الرضا يحتمل بعض أساطين العصر أطال الله في عمره الشريف صحة جميع ما جاء فيه، لأن من نفس تسميته بالعيون يعني الدرر والأشياء المنتخبة وليس كل شيء. على أي حال دي نقطة، ففي تفاوت طبعا. أنا اللي أردت من هذا أشير لأمر، ولذا بحث مفصل جيد واحد أن يقف عنده. لو لم تكن الرواية موجودة في شيء من الكتب 4، هل يمكن الاعتماد عليها أو لا؟ يقينا عن السيد البروجردي، وأما السيد الخوئي فأنا مطمئن إلى أنني وقفت في موسوعته الفقهية على ما سأذكر، بس عاد وين ده من أيام قم قبل أن أشيب وأهرم فأنسى يعني، ولا يقينا أنا مطمئن أنني وقفت عليه. السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، وهذا الذي أنا مطمئن بوجوده في موسوعة الإمام الخوئي، يلتزمان بأن الرواية التي لم تقترب في الكتب 4 يصعب الاستناد إليها في مقام الإفتاء، لأنها بمثابة المعرض عنها، ولذلك يعتبران عدم ورود الرواية في شيء من الكتب 4 شاهد سلب على حجية الرواية، فتحتاج الرواية حينئذ إلى قرائن خارجية غالبا حتى ترتقي إلى مستوى الصدور للأطمئنان بصدورها، وإلا فلا. وهذه واحدة من النقاط اللي ينبغي الالتفات لها. روايتنا محل البحث، مصدرها كتاب معاني الأخبار، فطرق الكلام ذاك عليها الآن. عن أبي صدوق عن أبي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد برقي عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي. محترف يعني صاحب صنعة. خب ولا لقوي. قال ما معنى؟ قلنا ما معنى هذا؟ قال لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها. فإذا دلت الصحيحة على أن كل من له القدرة على الاستغناء عن أخذ الزكاة بأي سبيل مشروع لا تحل له الزكاة. صار واضح؟ وده اللي عبرنا بأنه غني بالقوة وليس بالفعل. إذا من خلال ما تقدم يتضح عندنا حكم طالب العلم وأنه هل يجوز له أن يأخذ سهم الفقراء أو لا يجوز. نقول تفصيل يا سيد. إذا كان يمكنه العمل، ما نتكلم عن الخمس، نتكلم عن الزكاة. إذا كان يمكنه العمل بما يليق بحاله ولا يتنافى وطلبه للعلم فهو مالك لمؤونته بالقوة فيجب عليه ولا يجوز له حينئذ أخذ الزكاة. أو لو كان يعطى مثلا من سهم الإمام المبارك من الحق الشرعي الخمس، أيضا الكلام كان مالكا لمؤونته بالقوة وبالتالي لا يحق له أن يأخذ شيئا من الزكاة وإلا فلا. نعم قد فصل بعضهم، والأستاذ أطال الله في عمره الشريف الوحيد كان يلتزم بهذا المعنى، مو في هذه المسألة، في أصل الوجوب. خب قد فصل بعضهم، أشير وش التزام الشيخ لعله حتى لا تصير معلقة، فصل بعضهم بين ما إذا كان طلب العلم واجبا عليه فيستحق الزكاة ويأخذ منها. الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف كان يقول بأن من كان يجد في نفسه الأهلية والقدرة على بلوغ الاجتهاد فطلب العلم واجب عليه حتى يحصل الاجتهاد، وجوب عيني طبعا. خب هذا مورده. طيب إذا كان طلب العلم واجبا عليه هذا مطالب أن يتفرغ للعلم، فلا يشتغل لا بخطابة ولا يشتغل بغيره من عمل حتى يكون متوجها للدرس والتحصيل، فإذا عندها لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة لأنه يكون مصرفا لها. طيب على أساس أن طلب العلم سيكون مانعا له من مزاولة أي مهنة أخرى. أما إذا لم يكن طلب العلم واجبا عليه مثل وأمثال من الطرطقة دولة اللي ما منهم فائدة، فده لا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء لقدرته على تحصيل قوته وقوت عياله من خلال العمل. على أي المصنف قال بأن الأنسب الأول وهو أن طالب العلم إن كان يمكن، ما يرى أن وجوب له تحصيل الاجتهاد أو أن طلب العلم واجب على أحد، هذا ظاهر المصنف. خب أن طالب العلم إذا كان يمكنه التكسب بعمل يليق بشأنه ولا ينافي طلبه للعلم لم يجوز له أخذ شيء من سهم الفقراء من الزكاة. طيب يقع الكلام الآن في مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة، أحيله للبحث القادم والحمد لله.